نمير البهاء وسحر البيان ووقع المعاني لنا قد كتب
بفخر ستصيت أذن الزمان لحسن هما في رواق الأدب
بفخر ستصيت أذن الزمان
لحسن هما في رواق الأدب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في رواق الأدب. يقول أبو زكريا التبريزي رحمه الله، يقول: رأيت نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد باعها أبو الحسن الفالي للقاضي أبي بكر التبريزي بخمسة دنانير، وحملها القاضي أبو بكر إلى تبريز، فنسخت منها نسخة. استعار أبو بكر أبو زكريا التبريزي هذه النسخة من القاضي أبي بكر التبريزي ونسخ منها نسخة. يقول: فوجدت في بعض المجلدات رقعة ورقة فيها أبيات أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم عامر كرائمة من رب بهن ظنيني. يقول: فذهبت إلى القاضي أبي بكر وأريته الرقعة والأبيات، فلما رآها توجع وقال: لو رأيتها لرددتها مع النسخة ومع الدنانير إلى الفالي، لكن الفالي كان قد مات رحمه الله. هذه هي القصة الصحيحة وهي الرواية الصحيحة لهذه القصة. هناك رواية أخرى نهايتها سعيدة لكنها غير صحيحة، وهي أن الذي اشترى النسخة الشريف المرتضى، وأنه حين رأى الأبيات أعاد النسخة مع 60 دينارا لأبي الحسن الفالي، لكنها رواية غير صحيحة لأدلة كثيرة. هذا هو أبو الحسن الفالي، هذا متوفى متأخر، متوفى سنة 448. وبعض الناس، بعض العلماء من المتأخرين كالفيروزبادي والسيوطي، ظنه أبا علي القالي، فنسبه إلى نسب هذه القصة إلى أبي علي القالي بحرف القاف، وهي أبو الحسن الفالي، وإنما هو أبو الحسن الفالي. تابعهم بعض المعاصرين كأحمد أمين وغيرهم. والفالي هذا منسوب إلى بلدة اسمها فالة في إقليم خوزستان في جنوب إيران اليوم، ويسمى أيضا إقليم عربستان. بينما أبو علي القالي هو نسبة إلى بلدة في أرمينيا تسمى قالي قلا، قريبة من مدينة أرضروم الآن في شرق تركيا، ينسب إليها الإمام الكبير أبو علي القالي. وهذا الإمام أبو علي القالي هو ضيفنا اليوم في رواق الأدب. أبو علي القالي هذا الإمام اللغوي الكبير الأديب المشهور، اسمه إسماعيل ابن القاسم ابن عيذون ابن هارون القالي ثم البغدادي، ولد رحمه الله في بلدة تسمى منازقرد، ويقال لها أيضا ملاذكرد في تركيا، في أرمينيا كانت وهي الآن في تركيا، قريبة من مدينة أرضروم السابقة. طيب لماذا يقال له القالي مع أنه ولد في مدينة أو في بلدة ملاذكرد؟ يقال له القالي فيما أجاب به، لأنه سأله عن هذا السؤال تلميذه أبو محمد أبو بكر الزبيدي صاحب كتاب طبقات النحويين واللغويين، سأل القالي عن هذه النسبة لماذا؟ لأن القالي عندما ذهب إلى الأندلس أصبح يقال له البغدادي، أصبحت نسبته البغدادي ولم يصبح يقال له القالي، فسأله عن هذه النسبة. فقال له القالي: لما انحدرنا إلى بغداد، يعني لما جئنا من بلدنا، وكان قد يعني جاء إلى بغداد وهو كبير قليلا في 15 من عمره ربما، قال: لما انحدرنا إلى بغداد كنا في رفقة فيها أهل قالي قلا، يعني فيها ناس من هذه من مدينة اسمها قالي قلا، فكانوا يكرمون بمكانهم من الثغر، لأنها كانت ثغرا، قالي قلا كانت ثغرا، ثغرا يعني على الحد، على الحدود بين الدولة الإسلامية وبين الأعداء بين الروم، فهي منطقة الدفاع الأول عن الدولة الإسلامية، فأهلها كانوا في جهاد دائم مع الأعداء، فلهذا كانوا يكرمون أهل الثغور. يقول أبو علي القالي، يقول: فوجدت الناس يعني يكرمون هذه الرفقة لأنهم من قالي قلا من هذا الثغر، فلما دخلت بغداد انتسبت إلى قلقلة. لماذا؟ قال رجوت أن أنتفع بذلك عند العلماء، بما أنها قريبة من يعني بلدتي، ورأيت الناس يعني من أهل تلك البلدة يكرمون، فيعني انتسبت إلى تلك البلدة، فمضى علي هذا اللقب أو هذه النسبة إلى تلك المدينة، وأصبح يقال له أبو علي القالي. ولد الإمام القالي في مناز قرد أو ملاذ كرد سنة 280 من الهجرة. ولد من أصل غير عربي، فجده كان مولا لمحمد بن عبد الملك بن مروان، ثم رحل من بلده إلى العراق، فذهب إلى الموصل أولا سنة 303، ثم دخل إلى بغداد سنة 305، وأخذ العلم في العراق، وكانت كما ذكرنا مرارا في تلك العصور حاضرة الدنيا وحاضرة العلم، ومن لم يرها لم ير الدنيا. فأخذ العلم في العراق عن كبار أهل العلم من المحدثين والأهل اللغة والأدب، ولا يعرف له اشتغال بالفقه، يعني لا يعرف له إلا شيوخ في اللغة وفي الأدب وفي القراءات أيضا. فأخذ في الموصل وكتب عن الإمام أبي يعلى الموصلي صاحب المسند، وفي بغداد كتب عن الحافظ أبي بكر ابن أبي داود ابن صاحب السنن، وغيرهما من كبار من أهل الحديث، كتب عن جماعة من الكبار يعني ممن أدركهم في ذلك العصر. أما اللغة والأدب فأخذها عن أعيان الأعيان من أئمة اللغة والأدب في عصرهم، وهم من أئمة البصرة، يعني أخذ عن كثير من علماء البصرة، فكان لذلك بصيرا بعلل النحو على طريقة البصريين. فمن أجلهم الإمام ابن درستويه، فقد درس عليه كتاب سيبويه دراسة دقيقة كما سوف يأتي، وابن درستويه أخذ كتاب سيبويه على المبرد، وأخذ القالي أيضا علم اللغة والأدب عن ابن دريد وعن ابن الأنباري، وهو يكثر من الرواية عنهما كثيرا، وكلاهما من كبار أئمة اللغة والأدب في عصرهما. أخذ النحو أيضا عن الزجاج وعن نفطويه وعن الأخفش وغيره من الكبار، وأخذ علم القراءات عن إمام القراءة في عصره الإمام أبو بكر بن مجاهد رحمه الله. ومما قرأه على شيخ أبي بكر بن الأنباري في سر من رأى أو سامراء، قرأ عليه كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد، قرأه عليه في 4 سنوات، مكث يقرأ عليه كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد 4 سنوات، يقرأ عليه في الأسبوع يوما واحدا. يقول أبو علي القالي: ابتدأت بقراءة هذا الكتاب على أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري سنة 710 يوم الثلاثاء 12 ليلة بقيت من جماد الآخرة في مسجده على باب داره في درب البقر بسر من رأى، وأكملته يوم الثلاثاء 5 مضين من ذي القعدة سنة 21، وكانت قراءاتي عليه في 3 ثلاثوات، يعني كل يوم ثلاثاء كان درسي عنده كل يوم ثلاثاء، وكانت مدة قراءتي إياه عليه 4 أعوام و4 أشهر و17 يوما، يعني دقة عجيبة في تحديد مدة القراءة بدايتها ونهايتها وكم استغرقت من الوقت. هذا يدل على أن بعض العلماء كان يخصص يوما للتدريس وللقراءة، وهذا يعني كثير. ومن ذلك أيضا أن الفراء مثلا أملأ كتابه معاني القرآن في أيام الثلاثوات، في كل يوم ثلاثاء كان يملي كتابه، وسيأتينا أن أبا علي القالي أملأ كتابه الأمالي في الأندلس في قرطبة في مسجد الزهراء، أملاه في الأخمسة في كل يوم خميس. بعد أن انتهى القالي من قراءة كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد على ابن الأنباري، قرأ مباشرة، بدأ في الأسبوع التالي بقراءة كتاب الألفاظ لابن السكيت، وقيد ذلك أيضا بالتاريخ. هكذا كان الإمام أبي علي القالي حريصا على اغتنام أوقاته واستغلالها واستثمارها. من شغف القالي بالعلم والأدب كثرت أسئلته لشيوخه وإلحاحه عليهم بعض الأحيان. مر بي أنه قال: كنت كثير التعطف للأصمعي، يعني كنت أتعصب للأصمعي وأميل إليه وأفضله على غيره، فكنت أسأل أبا بكر بن دريد كثيرا عن خلف الأحمر والأصمعي أيهما أعلم، وخلف الأحمر هو شيخ الأصمعي، فكان ابن دريد يقول لي خلف، فلما أكثرت عليه انتهرني وقال: أين الثماد من البحور؟ يعني الثماد اللي هو الماء القليل، يقصد أن خلف كان أوسع رواية وعلما من الأصمعي. هذا رأي ابن دريد، وكان الناس فاضلون بينهما كثيرا بين التلميذ والشيخ. ظل القالي على هذه الحال من الاشتغال بالعلم والشغف بالمعرفة في بغداد وفي العراق عموما 15 قرن من الزمان تقريبا، حتى رحل إلى الأندلس سنة 328. قبل أن نذهب معه إلى الأندلس ونحكي قصة هذه الرحلة العظيمة التي لها ما بعدها، أريد أن أذكر لكم قصة جميلة ذكرها الإمام أبو علي القالي عن نفسه وعن تعبه في تحصيل العلم وعن شغفه به، وفيها عبرة وفائدة. يقول تلميذه أبو نصر بن جندل القيسي، يقول: كنا نختلف إلى أبي علي البغدادي، يعني القالي، وقلنا أنه في الأندلس كان يعرف بالبغدادي، فقال: كنت أختلف إليه وقت إملائه النوادر، وهو كتاب الأمالي بجامع الزهراء، ونحن في فصل الربيع، فبين أنا ذات يوم في بعض الطريق إذ أخذتني سحابة، يعني نزل مطر خفيف، فما وصلت إلى مجلسه رحمه الله إلا وقد ابتلت ثيابي كلها، وحوالي أبي علي أعلام أهل قرطبة، فأمرني بالدنو منه لما رأى ثيابي مبللة، أمرني أن أقترب منه، وقال لي: مهلا يا أبا نصر، لا تأسف على ما عرض لك من بلل ثيابك، فهذا شيء يضمحل عنك بسرعة بثياب غيرها تبدلها. وقال: قد عرض لي ما أبقى بجسمي ندوبا تدخل معي القبر، عرض لي في طلبي للعلم ما أبقى في جسمي ندوبا تدخل معي القبر. ما هي هذه القصة التي وقعت له؟ يقول: كنت أختلف إلى ابن مجاهد رحمه الله الذي أخذ عنه القراءات، فأدلجت إليه، يعني ذهبت إليه في وقت السحر في آخر الليل لأتقرب منه حتى أدرك مكانا قريبا منه قبل أن يأتي الطلاب، فلما انتهيت إلى الدرب الذي كنت أخرج منه إلى مجلسه ألفيته مغلقا وعسر علي فتحه، فقلت: سبحان الله، أبكر هذا البكور وأغلب على القرب منه. فنظرت إلى سرب بجنب الدار، قناة مجوفة، يعني الأصل أن يجري فيها الماء لكنها ضيقة. يقول: فلما رأيت هذه القناة اقتحمتها، فلما توسطتها ضاقت بي ولم أقدر على الخروج ولا على النهوض، لم أستطع أن أقبل ولا أن أرجع، فاقتحمته أشد اقتحام حتى نفثت فيه بعد أن تخرقت ثيابي وأثر السرب في لحمي حتى انكشف العظم، ومن الله علي بالخروج، فوافيت مجلس الشيخ على هذه الحال، فأين أنت مما عرض لي؟ وأنشدنا: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونها الأزرى، فكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فقال أبو نصر: فكتبناها عنه هذه القصة والأبيات من قبل أن يأتي موضعها في نوادره، وسلاني بما حكاه، وهان عندي ما عرض لي من تلك الثياب، واستكثرت من الاختلاف إليه ولم أفارقه حتى مات رحمه الله. بعد الفاصل نذكر إن شاء الله رحلته إلى الأندلس وما سببها وماذا تلاها.
لحسن الهمى في رواق الأدب.
حياكم الله. رحل الإمام أبو علي القالي إلى الأندلس وقد قارب عمره 50 سنة، قريب من 50 سنة. لماذا رحل؟ رحل بعد أن ضاقت به العراق، كما ضاقت بالقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي، لكنها ضاقت على القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي بسبب يعني ضيق الحال وقلة المال، لكنها ضاقت على أبي علي القالي ليس بسبب ذلك، وإنما بسبب أنه رأى أن الانتفاع بعلمه قليل في بغداد لكثرة العلماء، ولأن الأمراء لم يكونوا حريصين على العلم أو حريصين عليه هو، ورأى أن الأولى أن يرحل إلى بلد آخر يعني ينتفع الناس بعلمه ويعني يناله ما يستحقه من الإكرام. ولماذا لم أقل أنه رحل من أجل المال وضيق المال؟ لأنه عندما رحل إلى الأندلس رحل معه بكتب كثيرة من أصول كتب العلم، والكتب كانت غالية في تلك الأيام ولا يحصلها إلا من كان معه مال. أيضا رحل لأن خليفة الأندلس في ذلك العصر، الخليفة الأموي الحاكم الناصر وهو عبد الرحمن، وجه إليه دعوة إلى أبي علي القالي ورغبه في القدوم عليه ويعني حرضه على ذلك ولنشر علمه، وكان قد سمع أبو علي القالي بفضل ذلك الخليفة وبما كان لابنه ولي عهده وهو الحكم، كانت له نهمة عظيمة وشغف عظيم بجمع الكتب، وهو صاحب المكتبة الكبيرة المشهورة العظيمة التي لها أخبار يعني هائلة وكانت تضم عددا هائلا من الكتب. فلما سمع بذلك، وكان جده أيضا من موالي الأمويين، فمر معنا أن جده كان مولا لمحمد بن عبد الملك بن مروان، فكل هذه الأسباب جعلته يرحل إلى الأندلس. يقول هو عن نفسه في مقدمة كتابه المقصور والممدود أبو علي القالي، يقول: فإني لم أزل بالعلم ضنينا، وعلى إذاعته شحيحة، نفاسة به أن أبثه في غير أهله، وصيانة له أن أودعه غير مستحقه مدة أيامي بالمشرق ومقامي بالعراق، إذ لم أرى أحدا من ولد العباس، يعني من الخلفاء العباسيين، خلفاء الدولة العباسية، لم أرى أحدا من ولد العباس للعلم طالبا، ولا في الأدب راغبا، ولا لأهله مشرفا، ولا لحامله معظما. فلهذا رحل. استمرت رحلته إلى الأندلس عامين تقريبا كاملين، مر فيهما، كانت رحلة طويلة، مر فيها من العراق إلى الأندلس، مر فيها بمصر، ومر فيها بتونس، وعبر من تونس التي كانت تسمى أفريقية، عبر منها إلى الأندلس. من الطرائف في هذه الرحلة قوله رحمه الله، يقول: لما وصلت للقيروان في تونس وأنا أعتبر من أمر به من أهل الأمصار، يعني أختبر كل ما مررت على قوم وعلى دول على مدينة وعلى بلدة أختبر أهلها، وأنا أعتبر من أمر به من أهل الأمصار، فأجدهم درجات في العبارات وقلة الفهم بحسب تفاوتهم في مواضعهم منها بالقرب والبعد. يقول: كل ما رحلت عن العراق وكل ما مضيت قل فهم الناس، فقلت، يقول: كأن منازلهم من الطريق هي منازلهم من العلم محاصة ومقايسة. فقلت: إن نقص أهل الأندلس عن مقادير من رأيت من أفهامهم بقدر نقصان هؤلاء عمن قبلهم، فأحتاج إلى ترجمان في هذه الأوطان. يعني إذا مشت الأمور على هذا النحو، كلما ابتعدت أكثر عن بغداد قل فهم الناس، فلن أصل إلى الأندلس إلا وأنا أحتاج إلى من يترجم لهؤلاء الأقوام عني، لأنهم لن يفهمون. طبعا ابن بسام يقول: فبلغني أن أبا علي القالي كان يصل كلامه هذا بالتعجب من أهل هذا الأفق الأندلسي في ذكائهم، وأنه لم يكن الأمر كما ظن، بالعكس كان أهل الأندلس في غاية الذكاء، ولم يكن الأمر كما خشي أنه كلما ابتعد من بغداد قل الفهم. رحل القالي إلى الأندلس فأحيا الله به علم اللغة والأدب في تلك البلاد، وكان له فضل كبير على الحركة العلمية والأدبية والثقافية فيها، وتخرج عليه عدد كبير من أهلها في اللغة والأدب، وأملى فيها أهم وأشهر كتبه وأعظمها وأخلدها في التاريخ، كتاب الأمالي وكتاب البارع في اللغة وكتاب المقصور والممدود، وأدخل معه كما قلت مجموعة من نفائس المصنفات والكتب من المشرق، وأهل الأندلس كانوا يعني حريصين عليها، وقد سمى هذه الكتب ابن خير في الفهرست، في فهرسته سمى هذه الكتب، وألف فيها بعضهم أيضا، جمع أسماء هذه الكتب التي أحضرها معه أبو علي القالي إلى الأندلس. ولهذا كان الإمام ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس وذكر علمائها ذكر أبا علي القالي، وفاخر به أهل المشرق وأنه من علماء الأندلس الكبار في اللغة والأدب، وسوف يأتي كلامه إن شاء الله. وصل أبو علي القالي إلى الأندلس فاستقبله الخليفة الناصر استقبالا حافلا، معه الوزراء والعلماء والوجهاء، وكانت يعني كان استقبالا حافلا، ومدحه أبو علي القالي بقصيدة، وبقي في الأندلس ناشرا للعلم حاضرا لمجالس الخليفة ومجالس العلماء، وممليا في الجامع الكبير في قرطبة، جامع الزهراء، حتى توفي رحمه الله سنة 356، يعني عاش فيها قريب أكثر من 35 سنة، إذا كان وصل سنة 330 وهو توفي سنة 356، يعني تقريبا 26 سنة. كتب أبي علي القالي المشهورة الكبيرة ثلاثة كتب، له كتب كثيرة لكن أشرها ثلاثة كتب: كتاب الأمالي، وكتاب البارع، وكتاب المقصور والممدود. سنقف مع كتاب الأمالي لأنه أشهر هذه الكتب وأدخلها في علم الأدب وفي رواق الأدب. هذا الكتاب، كتاب الأمالي، على اسمه أمالي، أملاها من حفظه عن ظهر قلب في الأخمسة كل يوم خميس في جامع الزهراء، ويسمى هذا الكتاب أيضا بالأمالي، ويسمى بكتاب النوادر أيضا. وإن كان بعض الناس ظن أنهما كتابان مختلفان، كتاب اسمه الأمالي وكتاب اسمه النوادر، والصواب أنه كتاب واحد، ولهذا يسميه بعضهم كتاب الأمالي والنوادر معا، هو كتاب واحد. وبعد أن فرغ القالي من إملائه أتبعه بذيل، أملى أيضا ذيلا عليه، وقد طبع كتاب الأمالي مع الذيل في دار الكتب المصرية، الطبعة المشهورة الموجودة. أهل الأندلس اعتنوا به وكان لهم شغف كبير وحرص عظيم عليه، ولهذا عده بعض شيوخ ابن خلدون أحد أركان الكتب، أحد أركان كتب الأدب الأربعة، مع كتاب الكامل وأدب الكاتب والبيان للجاحظ. أبو عبيد البكري الأندلسي له كتابان صنفهما على كتاب الأمالي لأبي علي القالي. الكتاب الأول هو كتاب التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه، والكتاب الثاني هو اللآلي شرح أمالي القالي، وكلاهما مطبوع. أما كتاب التنبيه فهو مطبوع مع الأمالي، وأما كتاب اللآلي شرح الأمالي شرح أمالي القالي فقد طبعه العلامة الميمني ومعه تعليقات عليه سماها سمط اللآلي. فسمط اللآلي هي تعليقات العلامة الميمني على شرح أبي عبيد البكري الذي هو اللآلي، فشرحه هو اللآلي، وتعليقات الميمني سماها سمط اللآلي. ولهذا يخطئ بعض الناس عندما يقول قال أبو عبيد البكري في كتاب سمط اللآلي، لا، السمط هي تعليقات الميمني، وهي تعليقات نفيسة وتعليقات جليلة ناقش فيها أبو عبيد البكري وتعقبه، لأن أبا عبيد يعني كان حريصا على تعقب أبي علي القالي ووهم في بعض تلك التعقبات، فكان الميمني حريصا على تعقبه أيضا والرد عليه، وحريصا على تتميم بعض ما ذكره وعلى عزو وتخريج الأبيات، ولهذا كانت هذه التعليقات منجما ومصدرا مهما للباحثين في تخريج الأبيات، وكثير من الباحثين أخذ منها وأكل منها وشرب وسرق دون أن ينسب، كما ذكر ذلك الدكتور الطناحي رحمه الله. ابن حزم رحمه الله أثنى على هذا الكتاب، كتاب الأمالي لأبي علي القالي، ثناء عظيما. وأبو علي قد أملاه كما قلت في جامع قرطبة أول وصولي، في سنة وصولي سنة 330، عندما وصل في سنة 330 إلى قرطبة أملاه في تلك السنة. ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس وذكر علمائها، طبعا عد أبا علي القالي من أهل الأندلس لأنه توفي فيها، وهذا هو شرط ابن حزم، يقول من توفي في بلد ينسب إليها، فجعل أبا علي القالي من أهل الأندلس، وفاضل بين كتاب أبي علي القالي الأمالي وبين كتاب الكامل لأبي العباس المبرد، فقال وكتاب النوادر لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي، وهو مبار لكتاب الكامل لأبي العباس المبرد، ولعمري لئن كان كتاب أبي العباس أكثر نحوا وخبرا فإن كتاب أبي علي أكثر لغة وشعرا، فإن كتاب أبي علي أكثر لغة وشعرا. أثنى عليه أيضا على هذا الكتاب تلميذه الزبيدي، فقال أملاه ظاهرا يعني من حفظه، وارتجل تفسير ما فيه، وهذا الكتاب غاية في معناه، وهو أنفع الكتب لأن فيه الخبر الحسن والمثل المتصرف والشعر الفائت المنتقى في كل معنى، وفيه أبواب من اللغة مستقصاة ليست توجد في شيء من كتب اللغة بكمال ما هي في هذا الكتاب، وهو ما لم يسبق إليه. هذا الكتاب مثل كتاب الكامل للمبرد، غير مرتب على الموضوعات، بل فيه لغة وفيه شعر وفيه أخبار، وأحسن من يخبرنا عنه هو أبو علي القالي، فإنه يقول في مقدمته أمللت هذا الكتاب يعني أمليته من حفظه في الأخمسة، أمللت هذا الكتاب حفظا في الأخمسة بقرطبة وفي المسجد الجامع بالزهراء المباركة، وأودعته فنونا من الأخبار وضروبا من الأشعار وأنواعا من الأمثال وغرائب من اللغات، على أني لم أذكر فيه بابا في اللغة إلا أشبعته، ولا ضربا من الشعر إلا اخترته، ولا فنا من الخبر إلا انتخلته، ولا نوعا من المعاني والمثل إلا استجدته، ثم لم أخله من غريب القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نختم بأهم مصادر ترجمة القالي رحمه الله. أهم ترجمة له في المصادر المتقدمة هي الترجمة التي كتبها تلميذه أبو بكر الزبيدي في كتاب طبقات النحاة واللغويين، واعتمد عليها كل من جاء بعده. ومن المعاصرين أهم ما كتب عن كتاب أبو علي القالي حياته وآثاره لهاشم ياغي، وأصلها رسالة ماجستير من القاهرة، وطبعت مؤخرا في الأردن، وأيضا مقال مطول للدكتور أحمد كمال زكي في مجلة تراث الإنسانية في التعريف بكتاب الأمالي، وأيضا مقال لعمر الدقاق في مجلة مجمع اللغة بدمشق بعنوان أبو علي القالي وكتابه الأمالي، بالإضافة إلى مقدمات تحقيق كتبه كتاب البارع وكتاب المقصور والممدود للدكتور أحمد عبد المجيد هريدي والدكتور هاشم الطعان. هذا ما أمكن ذكره في هذه الحلقة عن الإمام الجليل الكبير أبي علي القالي رحمه الله، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة مع إمام آخر في رواق الأدب، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم ورحمة الله وحياكم الله في رواق الأدب. يقول عنه أبو حيان التوحيدي: رأيته في جامع الرصافة وقد نام مستدبر الشمس في يوم شات، وبه من أثر الفقر والبؤس والضر أمر عظيم، مع غزارة علمه واتساع أدبه وفضله المشهور ومعرفته بصنوف العلم سيما علم الأثر والأخبار وسير العرب وأيامها. فقلت له: مهلا أيها الشيخ وصبرا، فإنك بعين الله ومرأى منه ومسمع، وما جمع الله لأحد شرف العلم وعز المال. فقال: ما لا بد منه من الدنيا فليس منه بد. ثم قال: يا محنة الدهر كفي، إن لم تكفي فخفي، قد آن أن ترحمينا من طول هذا التشفي. طلبت جدا لنفسي، يعني حظا، طلبت جدا لنفسي، فقيل لي قد توفي، فلا علومي تجدي ولا صناعة كفي، ثور ينال الثريا وعالم متخفي. هذا العالم الجليل هو الإمام الفقيه الأديب القاضي المتفنن أبو الفرج المعافى ابن زكريا ابن يحيى ابن حميد ابن حماد النهرواني الجريري، المولود في بغداد مطلع القرن الرابع الهجري سنة 303 أو 305. نسبته إلى النهروان، النهرواني، نهروان هذه موضع أو محلة كبيرة وناحية كبيرة في العراق بين بغداد وواسط، ونسب إليها من جهة أجداده. من الطريف المتصل بهذه النسبة ما حكاه هو عن نفسه في موقف جرى له. يقول: حججت سنة فكنت بمنى أيام التشريق، إذ سمعت مناديا ينادي: يا أبا الفرج. فقلت في نفسي: لعله يريدني. ثم قلت: في الناس خلق كثير ممن يكنى أبا الفرج، فلعله يريد غيري، فلم أجبه. فلما رأى المنادي أنه لا يجيبه أحد نادى مرة أخرى: يا أبا الفرج المعافى. يقول: فهممت أن أجيبه لأنه ذكر الكنية والاسم. ثم قلت: يتفق أن يكون هناك من اسمه المعافى وكنيته أبا الفرج غيري، فلم أجبه. فرجع المنادي ونادى مرة ثالثة فقال: يا أبا الفرج المعافى بن زكريا النهرواني. يقول: قلت خلاص يعني. فقلت: لم يبق شك في مناداته إياي، إذ ذكر اسمي وكنيتي واسم أبي وما أنسب إليه. فقلت له: ها أنا ذا، ماذا تريد؟ قال: ومن أنت؟ قلت: أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني. قال: فلعلك من نهروان الشرق. قلت: نعم. قال: نحن نريد نهروان الغرب. فعجبت من اتفاق الاسم والكنية واسم الأبي وما أنسب إليه، وعلمت أن بالمغرب موضعا يعرف بأن النهروان غير نهروان العراق، يعني في المغرب هناك موضع أيضا يسمى النهروان وفيه شخص يقال له أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني، وهذا من غرائب الاتفاقات. أما نسبته الأخرى الجريري، قلنا نسبته النهرواني الجريري، عرفنا نسبة النهرواني إلى نهروان في العراق، فما هي نسبة الجريري نسبة إلى أي شيء؟ هي نسبة إلى الإمام ابن جرير الطبري، ونسب إليه لأنه كان على مذهبه في الفقه، كان الإمام المعافى بن زكريا كما يقول النديم في الفهرست كان أوحد عصره في مذهب أبي جعفر وحفظ كتبه، أبي جعفر بن جرير الطبري. الإمام ابن جرير الطبري كان له مذهب فقهي، اندثر هذا المذهب ولم يبقى ولم يستمر، كما اندثرت مذاهب أخرى مثل مذهب الأوزاعي ومذهب سفيان بن سعيد الثوري ومذهب الليث بن سعد وغيرهم، لم تبقى إلا هذه المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة. فالإمام المعافى بن سعيد المعافى بن زكريا النهرواني كان على مذهب الإمام بن جرير الطبري في الفقه. نشأ الإمام أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني، هذا الإمام الكبير، نشأ في بغداد، نشأ في كنف والده، وكان والده زكريا بن يحيى كان من أهل العلم ومن رواة الحديث، وقد ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وذكر أن ابنه روى عنه. وكان يعرف هذا الأب بابن طرارة أو ابن طرارة، إما بالألف أو بالهاء. لهذا بكر المعافى بن زكريا في طلب العلم من صغره، وحضر مجالس العلم ومجالس الحديث وهو طفل صغير في 9 من عمره، وربما قبل ذلك، وتلقى الأدب وعلوم العربية عن كبار علماء بغداد نفطويه والأخفش. أما علم الحديث فقد كتب عن كبار حفاظ عصره، كتب عن أبي القاسم البغوي، وكتب عن أبي بكر بن أبي داود السيستاني بن صاحب السنن، وكتب عن المحاملي، وكتب عن يحيى بن صاعد، وعن غيرهم من كبار أئمة الحديث في عصره. القراءات أيضا أخذها عن كبار المقرئين في عصره، ابن شنبوذ وأبي مزاحم الخاقاني وغيرهم. وهذا شأنه ليس شأنه وحده، عامة من ولد في تلك الأعصار حظوا بكبار أئمة العلم وكبار أعيان المشتغلين بالفنون في العربية والفقه والتفسير والحديث وغيرها، كانوا محظوظين في ذلك الزمان. ولهذا تنوعت علوم أبي الفرج النهرواني المعافى بن زكريا، وكان متفننا في العلم، ووصف بهذا من عامة من ترجم له، ينصون على أنه كان متفننا في العلوم، لعله أخذ هذا من شيخه أو من إمامه الإمام بن جرير الطبري. فالإمام بن جرير الطبري كان أيضا متفننا في العلم كما ذكرنا مرارا. ولهذا هو يقول المعافى عن الإمام بن جرير الطبري، يقول كان متفننا في جميع العلوم، فكأنه اقتدى به في ذلك أيضا. يقول مسكويه في تجارب الأمم عن المعافى بن زكريا، يقول كان رجلا يعرف علوما كثيرة. وأبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء يقول كان أبو الفرج هذا فقيها أديبا شاعرا عالما. الخطيب البغدادي يقول كان من أعلم الناس في وقته بالفقه والنحو واللغة وأصناف الأدب، يعني ليس في الأدب فقط بل في النحو والفقه والحديث. ياقوت أيضا يقول كان من أعلم الناس بفقه مذهب ابن جرير والنحو واللغة وفنون الأدب والأخبار والأشعار. أما الإمام الذهبي في السير فقد حلاه في مقدمة ترجمته فقال: العلامة الفقيه الحافظ القاضي المتفنن عالم عصره أبو الفرج النهرواني الجريري، وقال كان من بحور العلم. كان أبو محمد الباني، وهذا هذه النسبة تتحرف في بعض المصادر إلى الباقي وفي بعض إلى البافي، كان هذا الباني يقول: إذا حضر المعافى حضرت العلوم كلها. وكان يقول: لو أن رجلا أوصى بثلث ماله ليعلم الناس لوجب أن يدفع إلى المعافى، لأنه كان مشاركا في عامة العلوم. أشار إلى تفننه في العلوم أيضا النديم في الفهرست، والنديم قد لقيه فقال: أوحد عصره في مذهب أبي جعفر وحفظ كتبه، ومع ذلك متفنن في علوم كثيرة، مطلع بها مشار إليه فيها في نهاية الذكاء وحسن الحفظ وسرعة الخاطب وسرعة الخاطر في الجوابات، يعني أنه سريع البديهة في الجواب. ثم ذكر له النديم طائفة من الكتب في الفقه والنحو وأصول الفقه وفي القراءات وفي الحديث وغيرها، وقال إنه قال له: إن لي نيفا و50 رسالة في الفقه والكلام والنحو وغير ذلك. ولنبوغه وإمامته في الفقه عين قاضيا في باب الطاق، وهي ناحية في الجانب الشرقي من بغداد، وهي الوظيفة الوحيدة التي تقلدها في حياته. وهو في رواية الحديث ثقة، ولهذا وثقه الحافظ البرقاني وغيره. قبل أن يأتي الفاصل نأخذ يعني إطلالة سريعة على شعر المعافى بن زكريا، فقد وصفوه بأنه كان شاعرا، وشعره يعني أرفع درجة من شعر العلماء، ليس من شعر العلماء المحض، بل هو أعلى منه قليلا، يرتقي في بعض الأحيان إلى مرتبة مصاف الشعراء. يقول: وإن كان شعره الذي يعني بلغنا مقطعات وليست قصائد طويلة، والمقطعات هذه غالبة وتدور في الشكوى وذم الناس وذم الزمان. يقول: خالق العالمين ضامن رزقي، فلماذا أملك الخلق رقي؟ قد قضى لي بما علي ومالي خالقي، جل ذكره قبل خلقي. أصحب البذل والندى في يساري، ورفيقي في عسرتي حسن رفقي، فكما لا يرد عجزي رزقي، فكذا لا يجر رزقي حذقي. وقال الأبيات المشهورة التي يكثر الاستشهاد بها: ولا يعرف كثير من الناس أنها له، وهي قوله: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجازاك عنه بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. وكما قلت أنه تكثر في شعره يعني الشكوى وذم الزمان وذم الناس، لأنه عاش حياة يعني فيها إملاق وفيها شدة، وإن كان موصوفا بأنه كان متعففا مع قلة ذات يده ومع إملاقه رحمه الله. ولئن صح ما ذكره أبو حيان في كتاب أخلاق الوزيرين من المعاملة السيئة التي عامله بها الصاحب ابن عباد عندما زاره وعندما وفد عليه، فإن لبعض هذه الشكوى يعني حظا من الحق للمعافى بن زكريا رحمه الله. بعد الفاصل إن شاء الله نتحدث عن كتب المعافى بن زكريا وعن كتابه الأجل في الأدب، وهو كتاب الجليس والأنيس.
لحسن الهمى في رواق الأدب.
كما قلنا أن المعافى بن زكريا رحمه الله كانت له كتب كثيرة في سائر فنون العلم، وأوسع من ذكر هذه المصادر هو النديم في الفهرست، بالإضافة إلى المصادر التي ذكرها المعافى في كتابه الجليس والأنيس، وهو الكتاب الوحيد الذي وصلنا من كتبه. يقول النديم في الفهرست أن للمعافى من الكتب في الفقه وغيره ما أنا ذاكره إلى وقتنا هذا، يعني عند زمن تأليف كتاب الفهرست هو سنة 377، والمعافى طبعا عاش إلى سنة 390، فعاش يعني 15 سنة تقريبا بعد، أو 13 سنة بعد كتاب الفهرست، فهناك كتب ألفها بعد ذلك ومنها كتاب الجليس والأنيس. فذكر له في أصول الفقه مثلا كتاب التحرير في أصول الفقه، وكتاب الحدود والعقود في أصول الفقه، وفي الفقه ذكر له كتاب المرشد وشرح المرشد والمحاضر والسجلات وشرح الخفيف للطبري، كتاب الخفيف للطبري، وكتاب الشافي في مسح الرجلين، وكتاب الشروط، وكتاب أجوبة الجامع الكبير لمحمد بن الحسن، وكتاب الرد على الكرخي في مسائل، والرد على داود بن علي إمام أهل الظاهر، ورسالة إلى العنبري القاضي في مسألة الوصايا. وفي التفسير ذكر له كتابا في تأويل القرآن، وفي العربية ذكر له رسالة في واو عمرو وشرح كتاب الجرمي، وفي القراءات ذكر له كتابا في القراءات. وقد ذكر المعافى في كتاب الجليس والأنيس أن له كتابا آخر في علل القراءات وبيان وجوهها. ثم قال: إن لي نيفا وخمسين رسالة في الفقه والكلام والنحو وغير ذلك. طبعا لم يذكر كتاب الجليس والأنيس، لم يذكر النديم في الفهرست كتاب الجليس والأنيس هذا، لأن المعافى ألفه في آخر حياته، ألفه وهو في 90، يعني بعد سنة 300، بعد أن بلغ 80 سنة. والنديم ألف كتاب الفهرست في سنة 377، ولهذا بعض أهل العلم استدرك في حاشية أو طرة الفهرست فكتب عند هذا، عند ذكر كتب أبي المعافى، عند ذكر كتب المعافى قال: ومن أحسن كتبه ما أخل المصنف بذكره كتاب الجليس والأنيس، يذكر فيه فضائل جمة وأخبارا مستحسنة وغير ذلك من الفوائد. لعل هذه الحاشية من الحواشي التي كتبها الوزير المغربي. ومع أن هذا الكتاب هو من أواخر ما كتبه وأملاه المعافى بن زكريا، إلا أنه أشهر كتبه وأسيرها وأجلها مما وصل، وهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا في عصرنا هذا. والذهبي في السير لم يذكر له إلا كتابين، ذكر له تفسيرا كبيرا في 6 مجلدات قال عنه أنه جم الفوائد، وذكر له كتاب الجليس والأنيس في 2. هذا الكتاب، كتاب الجليس والأنيس، هذا الاسم مختصر، الجليس والأنيس، والاسم الكامل لهذا الكتاب هو الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي. الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، فأخذوا الكلمة الأولى من الشطر الأول الجليس، والكلمة الأولى من الشطر الثاني الأنيس، فأصبح الكتاب الجليس والأنيس. هذا يشبه ما وقع في عنوان كتاب آخر، كتاب مشهور، وهو كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. ربما لا يعلم كثير من الناس أن التحرير والتنوير ليس هو عنوان ليس هو العنوان الأصلي لكتاب أو لتفسير الطاهر بن عاشور، وإنما هو مختصر من العنوان الأصلي كما اختصر عنوان كتاب المعافى بن زكريا. عنوان كتاب الطاهر بن عاشور الأصلي هو تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد. فأخذوا تحرير المعنى السديد كلمة تحرير، ومن تنوير العقل الجديد كلمة التنوير، فأصبح التحرير والتنوير. هذا الكتاب، كتاب الجليس والأنيس للمعافى، هو من كتب الأدب والمعارف العامة، وهو كتاب مسند فيه أسانيد، وكتاب ممتع حافل بالفوائد، فيه تاريخ وفيه فقه وفيه حديث وفيه تفسير وفيه أدب وفيه شعر وفيه تراجم. هو من كتب الأدب التي لا يمل منها. أملاه على بعض أصحابه وهو في عشر التسعين، يعني بعد أن جاوز الثمانين، فأملاه في 100 مجلس. فهذا الكتاب طبع في 4 مجلدات فيها 100 مجلس، كل مجلس يبتدئ فيه، وهذا لم يفعله غيره، كل مجلس يبتدئ فيه بذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرح هذا الحديث ويعلق عليه ويذكر بعض فوائده. وطبعا هو لأنه من أهل الحديث في أساسه. وهذا الكتاب كما قلت حافل بالفوائد، وفيه تنبيهات لطيفة، فيه مبحث مثلا لأهل الحديث، فيه مبحث عن التدليس في غاية الجمال، وفيه تعليقات جميلة على الشعر، وتعليقات نقدية للمعافى بن زكريا، وأسلوبه جميل وجزل وسهل، ليس فيه تكلف، ومعانيه يعني بليغة وفيها دقة، وفي استنباطاته جزالة، وفيها علم وفيها سداد. ولهذا لم ينصف الأستاذ الدكتور إبراهيم السمرائي رحمه الله عندما نقد هذه الطبعة، طبعة الكتاب في مجلة عالم الكتب، فقسى وظلم المعافى بن زكريا وظلم كتابه وظلم المحقق أيضا، فكان نقده غير منصف الحقيقة جدا. كما قلت أملى المعافى هذا الكتاب في آخر حياته على بعض أصحابه شيئا فشيئا، هو في عشر التسعين بعد أن جاوز الثمانين، أملاه في 5 سنوات تقريبا. وطبع الكتاب مؤخرا، لم يطبع من وقت مبكر، مع أن الباحثين عرفوا به من وقت مبكر. يعني هناك مقال للمستشرق الألماني ألبرت ديتريش، ألبرت ديتريش، في مجلة المجمع العلمي العربي في دمشق سنة 1374 هجرية، يعني 1955، عرف فيه بالكتاب، وأشار إلى أنه يريد تحقيق الكتاب، لكنه لم يطبع بتحقيقه. أيضا الشيخ حمد الجاسر رحمه الله كانت له عناية كبيرة بهذا الكتاب، وكتب عنه يعني أكثر من مرة في مجلتي، مجلة العرب، منها المرة الأولى في سنة 1973، وذكر أنه مهتم بهذا الكتاب من 40 سنة، وأنه جمع أصوله، وأنه طلع عليه أول مرة في نسخة مكتبة الحرم المكي، ثم بدأ يجمع نسخه ويجمع مصادر ترجمة المؤلف، إلى أن ذهب في إحدى المرات إلى مصر والتقى في دار الكتب المصرية مصادفة بالأستاذ السيد أحمد صقر، وأخبره أنه يعمل على الكتاب ومعتني به، فدفع إليه الشيخ حمد الجاسر رحمه الله كل ما عنده حول هذا الكتاب، وكان يعني من المؤمل ومن المنتظر أن يطبع الكتاب في مجمع اللغة في القاهرة بتحقيق السيد صقر، وقيل أنه سوف يشاركه ذلك عبد السلام هارون، لكن الكتاب لم يطبع لا بتحقيق هذا ولا بتحقيق هذا، وانتظر الكتاب حتى تقدم به الدكتور محمد مرسي الخولي، تقدم به لنيل الدكتوراه، فحقق الجزء الأول والثاني لشهادة الدكتوراه، ثم طبع بتحقيقه الجزء الأول سنة 1981 في دار عالم الكتب، ثم الجزء الثاني سنة 1983، ثم توفي رحمه الله قبل أن يكمل تحقيق الكتاب، فصار الذي طبع من الكتاب نصفه الأول تقريبا 45 مجلس أو 50 مجلس هي التي طبعت في تحقيق محمد مرسي الخولي في دار عالم الكتب، وهي طبعة نادرة، طبعا يجي لونها أخضر كذا نادرة، لكن فيما بعد الناشر وهو نزيه بعلبكي طلب من الدكتور حسان عباس أن يكمل تحقيق الكتاب، فأكمل تحقيقه وحقق الجزء الثالث والرابع سنة حقق الجزء الثالث نشر سنة 87 1987 ثم الجزء الثالث سنة أول الجزء الرابع عفوا سنة 1993 ثم طبع الكتاب كاملا في أربع مجلدات وهي هذه الطبعة المعروفة في عالم الكتب وإن كانوا كتبوا على الغلاف تحقيق الدكتور حسين عباس فقط وهو في الحقيقة تحقيق محمد مرسي الخولي لنصفه الأول الجزء الأول والثاني والجزء الثالث والرابع بتحقيق الدكتور حسين عباس رحمه الله. هذا الكتاب شرح الإمام أبي الفرج النهرواني المعافى بن زكريا شرح منهجه فيه وسببه في والسبب الباعث له على تأليفه والكتب الموضوعة في بابه ما هي ونقده لها ولماذا أراد أن يملي هذا الكتاب وبسط ذلك في المقدمة. سوف نقرأ يعني بعض المقتطفات من هذه المقدمة ونبين فيها هذه المعاني التي أشار إليها. لكن قبل أن يدركنا الوقت وتنتهي الحلقة خلينا أشير إلى أن المعافى بن زكريا رحمه الله توفي في بغداد يوم الاثنين 12 ليلة خلت من ذي الحجة سنة 390 فكان قد عاش رحمه الله قريب 85 سنة إذا كان ولد سنة 303 أو 305 وتوفي سنة 390 فعاش في حدود 85 إلى 87 سنة. نقرأ الآن بعض مقتطفات من مقدمة المعافى لهذا الكتاب العظيم الجليل ونعرف ما هو الباعث له على تأليفه وما هي الكتب التي أشار إليها مما هو مؤلف في بابه. يقول: أما بعد فإنني بعد أن ذكر الحمد لله عز وجل، أما بعد فإنني منذ مدة مضت وسنة خلت فكرت في أشياء من عجائب خلق الله وحكمه إلى أن قال: ثم تطلعت إلى جليس طمعا في أنس وسلوى فأعوزني ذو لب عاقل واتفق لي كل غبي جاهل، فلاح لي أن أنشئ كتابا أضمنه أنواعا من الجد الذي يستفاد ويعتمد عليه ومن الهزل في أثنائه ما يسر استماعه ويستراح إليه، فإن اختلاف الأنواع يسهل النظر فيها وينشط الوقوف عليها ويوفر الاستمتاع بها، وأن أضمنه علوما غزيرة وآدابا كثيرة وأجعله مجالس موزعة على الأيام والليالي، ولم أشترط فيه مبلغا من العدد محصورا ولا قدرا من المجالس محظورا. فهو كتاب في الأدب يشتمل على حديث وفقه وشعر وأدب وتاريخ، وليس هو من أدب السمر كما هو المصطلح الذي وضعه المحقق أو أشار إليه في مقدمته للكتاب. فهذا اللون قد يصدق على مثل ألف ليلة وليلة، لكن مثل هذا الكتاب هو كتاب علم وكتاب أدب في المقام الأول. ثم يقول مشيرا إلى الكتب الأخرى التي صنفت في هذا الباب، فذكر كتاب الكامل وذكر كتاب الزهرة لمحمد بن داود، كتاب الكامل للمبرد وأنس الوحدة وزاد المسافر وغيرها، وانتقد هذه الكتب جميعا وبين ما الذي دعاه إلى تأليف هذا الكتاب وما الذي حمله عليه، وقال: سميته الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، وأودعته كثيرا من فنون العلوم والآداب على غير حصر بفصول وأبواب بدون ترتيب. هذا ما أمكننا أن نقوله اليوم في حلقة الإمام المعافى بن زكريا النهرواني، ولا أن نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة وإمام آخر وعلم آخر من أعلام الأدب. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
نمير البهاء وسحر البيان ووقع المعاني لنا قد كتب،
بفخر ستصيت أذن الزمان لحسن هما في رواق الأدب،
بفخر ستصيت أذن الزمان
لحسن هما في رواق الأدب.